السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن طلب العلم خير كله لمن أخلص لله سبحانه وتعالى، فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له مزية على غيره، فمن طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجي له أن يفوز بفضل طلب العلم عموما، وأن يفوز بأجر الحاج الذي قد تم حجه، وبأجر المجاهد في سبيل الله. وما أحوج الأمة إلى طلاب علم يجتمعون في حلق العلم، يتعلمون العلم الشرعي النافع وينقلونه إلى أهليهم، ومن يستطيعون الوصول إليه. إن أمتنا تمر بمرحلة دقيقة حرجة تتعلق بعقيدتها، وتتعلق بعباداتها، وتتعلق بمنهج سلوكها. فالأمة بحاجة إلى العلم الشرعي النافع، وبحاجة إلى طلاب العلم. فأسأل الله عز وجل أن يزيد طلاب العلم عددا، وأن يملأ قلوبهم إخلاصا وهمة، وأن يجعلهم نافعين منتفعين. درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نتكلم عن العشرة بين الزوجين، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع، والأمة ليلة من سبع.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان حق الزوجة في المبيت والوط. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله عز وجل لبيان حق الزوجة على زوجها في المبيت والوط. فبعد أن تكلم المصنف رحمه الله عما يلزم الزوجة وعن حقوق الزوج على زوجته، شرع هنا في الكلام عما يلزم الزوج وما هو حق للزوجة، فذكر أنه يلزم الزوج إن كانت زوجته حرة أن يبيت عندها، أي في البيت ومعها في الفراش. المقصود بالمبيت هنا يا إخوة أن يكون موجودا في البيت وأن يبيت معها في الفراش. والمبيت كما تعلمون هو في الليل، هو في الليل يلزمه أن يبيت في بيتها وفي فراشها ليلة من كل 4 ليال، وله في بقية الليالي 3 أن يتفرغ لنفسه في طلب علم أو غيره، لأن الرجل يجوز له أن يتزوج 4 فيكون لكل واحدة ليلة من 4، ليلة من 4، فالزوجة حقها في زوجها من جهة المبيت ليلة من 4 ليال، حتى لو لم يكن متزوجا إلا واحدة له أن يتفرغ في الليالي 3 الأخرى لنفسه، كان يطلب العلم أو نحو ذلك. وقد جاء أن كعب بن سوار، وهو من كبار التابعين ومن القضاة في زمن عمر رضي الله عنه، كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعنده من عنده من الصحابة، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. امرأة تمدح زوجها تقول: والله ما رأيت أفضل من زوجي، والله إنه يبيت ليله قائما يصلي ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها عمر رضي الله عنه وأثنى عليها خيرا. عمر رضي الله عنه أخذ الكلام على ظاهره، امرأة طيبة تثني على زوجها أمام الناس وتذكر خيرا فيه، فاستغفر لها وأثنى عليها خيرا. فاستحت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت في الشكوى. فقال عمر رضي الله عنه: اقضي بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. يعني أنا فهمت الكلام على الظاهر وأنت فهمت حقيقة مقصودها، وأنها تشكو أن زوجها مهمل لها كل ليلة عبادة وكل نهار الصيام. ففوضه عمر رضي الله عنه في أن يقضي بينهما، قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها 3 نسوة هي رابعتهن، فأقضي ب3 أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله إن رأيك أعجب من الأول، اذهب فأنت قاض على البصرة، فنعم القاضي أنت. قال في منار السبيل: رواه سعيد. وقال الألباني في الإرواء: أورده الحافظ في الإصابة. وذكر ابن عبد البر أنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وصححه الألباني. هذا أنقله لكم بالواسطة لأني ما وقفت عليه بنفسي، أعني أن سعيد الرواه أنا ما وقفت عليه بنفسي، لكن ابن ضويان في منار السبيل قال رواه سعيد، وأيضا الإمام الألباني رحمه الله عز وجل ذكر أن الحافظ ابن حجر أورده في الإصابة، وأن ابن عبد البر ذكر أنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وحكم عليه الشيخ ناصر بالصحة. قلت ورواه وكيع في أخبار القضاة، رواه وكيع في أخبار القضاة، وابن سعد في الطبقات. ووجه الدلالة منه أن هذا الحكم من كعب بن سوار أقره عليه عمر رضي الله عنه، وكان بمحضر من الصحابة، فدل على الحكم من وجهين. الوجه الأول أن سنة عمر رضي الله عنه سنة متبعة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والوجه الثاني أن الصحابة لم ينكروه، ولم ينكروا إقرار عمر رضي الله عنه ذلك، فكان إجماعا، فكان إجماعا. والظاهر والله أعلم في المسألة أن المرأة إذا اشترطت في ذلك شيئا عند العقد والتزمه الزوج فإنه يلزمه، لأنه شرط يجب الوفاء به. لو اشترطت عليه وقالت أنا أعرف أنك طالب علم وكذا، لكن أنا اشترط عليك أنك تبيت عندي كل ليلة، تبيت في فراشي كل ليلة، قال قبلت، يلزمه هذا بالشرط، لأن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج. فإذا لم يوجد شرط لكن وجد عرف مضطرد أو غالب في البلد، لو وجد العرف المضطرد في البلد أن الرجل يبيت مع امرأته كل ليلة، ولاحظوا يا إخوان ما نتكلم عن جماع، نتكلم عن مبيت كما قلنا في البيت والفراش. لو جرى العرف المضطرد في البلد أن المرأة أن الرجل يبيت مع امرأته كل ليلة، طبعا إذا كان متزوج واحدة، إذا كان متزوجا واحدة، أو كان هذا العرف غالبا، فإنه يلزم العمل بما جرى به العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولأن العقد ينعقد على ما جرت به العادة، العقد ينعقد على ما جرت به العادة. ويشد هذا أن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. أما إذا لم يوجد شرط ولم يوجد عرف مضطرد أو غالب في هذا الباب، فإنه يلزم الزوج أن يبيت ليلة من كل 4 ليال عند امرأته في بيتها وفراشها، لهذا الأثر الذي ذكرناه، لهذا الأثر الذي ذكرناه، هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا الحق للزوجة فيحكم به إن طالبت الزوجة به، ويلزم الزوج إن طالبته به، لأنه حق لها، فيبنى على المطالبة. فإذا قالت للزوج تبيت عندي ليلة من 4 وتبيت عندي، وقلنا إنه يبيت ليلة من 4 على التفصيل الذي ذكرناه، يلزمه أن يفعل، كذلك لو رفعت الأمر إلى القاضي، لو رفعت الأمر إلى القاضي مثلا اليوم بعض الشباب هدانا الله وإياهم يقضون الليلة كله في الاستراحات، كل ليلة من الأول الليل إلى أن يصلي الفجر إن كان يصلي في الاستراحة مع الشباب، ثم يرجع إلى البيت تعبان ينام إلى وقت الدوام ثم يذهب إلى الدوام. لو أن المرأة طلبت من زوجها أن يترك هذا، قال أنا ما أستطيع، هؤلاء أصحابي وهذا الذي تعودت عليه وأعرفهم من قبل أن أعرفك، فرفعت الأمر إلى القاضي، فإن القاضي يلزمه بالشرط إن وجد، وبالعرف إن اضطرد أو غلب، وبليلة من أربع يبيت فيها في بيته مع امرأته في فراشها، ويوجب عليه ذلك. أما إذا رضيت المرأة بغير هذا فلا بأس، حق لها أسقطته. لو تراضى الزوجان على أن يبيت عندها ليلة من كل سبع ليالي مثلا، قالت المرأة أنا أمي مريضة وتعبانة وما يعرف لها إلا أنا، فأنا أستأذنك مثلا أن يبيت عند أهلي وليلة الجمعة نبيت في بيتنا. قال طيب ما في بس، جزاك الله خيرا وكتب أجرك، ما في بس. أو العكس، الرجل قال لامرأته يا فلانة أنا مشغول وعندي أمور وكذا فأنا أبيت معك، هذا ليس قبل العقد، هذا بعد العقد تراضي. قال لا أنا أبيت معك مثلا من كل ست ليالي ليلة أبيت عندك في البيت. قال طيب ما في بأس، أعانك الله وفقك الله، رضيت هنا ما في بأس، ما في بأس. يعني هذا الواجب إنما هو واجب بالطلب، أما إذا رضيت المرأة بغيره فلا بأس، فلا بأس. وهذا أمر مهم جدا في فقه المسألة. نعم.
قال والأمة ليلة من سبع.
نعم، الأمة إذا كانت الزوجة أمة قالوا لها ليلة من سبع ليال، لها ليلة من سبع ليال. كيف من سبع ليال؟ قالوا لو تزوج عليها ثلاث حرائر، وعلى القول وهو المذهب إن الأمة لها في المبيت نصف الحرة، ما يجب العدل لها. الزوجة الأمة، ليست الأمة المملوكة، الزوجة الأمة على المذهب لها نصف مال الحرة. طيب ثلاث نساء في اثنين بست ليالي، وليلتها هي السابعة، فلها ليلة من سبع. وبعض الفقهاء قالوا لا، ليلة من ثمان، ليلة من ثمان، لأن الرجل له أن يتزوج أربع حرائر، وأربع حرائر بالنسبة للأمة تضرب في اثنين فتصير ثمانية، فلها ليلة من ثمان، لها ليلة من ثمان. والأقرب في الحقوق إذا لم يقم دليل أن يؤخذ بالأحوط. انتبهوا يا أخوة، ذكرت لكم ضابطا قديما أنه في الفضل يؤخذ بالأوسع، في الفضل يؤخذ بالأوسع، لأن فضل الله واسع، وفي الحقوق يؤخذ بالأحوط. إذا لم يقم دليل بين فإنه يؤخذ في الحق بالأحوط لتبرأ الذمة. فالأقوى في مثل هذا والله أعلم أنها ليلة من سبع، أنها ليلة من سبع ليال، فلها ليلة ولزوجها ست ليال، إن شاء يتفرغ فيهن. طبعا هذا يا أخوة ليس شيء بلازم للزوج، إذا أراد الزوج أن يبيت كل ليلة فالحمد لله، لكن الكلام هل يجب عليه؟ هذه هي المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر، فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت.
لما ذكر المصنف رحمه الله ما يجب عليه من جهة المبيت، وقلنا إنه الكينونة في البيت والمبيت في الفراش، على الفراش يعني، ذكر مسألة الوطأ، ما الذي يلزم الزوج من جهة وطأ امرأته. فالمذهب عند الحنابلة أنه يلزم الزوج أن يأتي امرأته وأن يجامع امرأته في كل 4 أشهر مرة، ما دام مستطيعا، ما دام قادرا على ذلك، يجب عليه في كل 4 أشهر أن يجامع امرأته مرة. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا: أولا لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة رضي الله عنها فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: يا أبتي يغفر الله لك، أمثلك يسأل مثلي عن هذا؟ يعني أمر، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ أمثلك وأنت أمير المؤمنين عمر تسأل مثلي وأنا حفصة وأنا من أنا عن مثل هذا؟ يعني إنه أمر يستحي منه ولا يسأل مثلها عنه. فقال: يا بنية، إنه لولا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية لما سألتك، لولا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية، مصلحة عامة، لما سألتك. فقالت: 4 أشهر أو 5 أو 6. جاء في بعض الروايات أنها قالت: شهراني تسلو عنه، شهراني تسلو عنه، وشهر تشتاق إليه، و4 تحتاج إليه، و6 لا تصبر عنه. يعني إذا سافر شهران تسلو تنسى، إذا جاء الشهر الثالث تشتاق إليه، إذا جاء الشهر الرابع تحتاج إليه، إذا جاء الشهر السادس لا تصبر عنه. فوقت عمر رضي الله عنه للناس في الغزو 6 أشهر. وفي الأثر القصة المعروفة، والأثر رواه سعيد بن منصور وابن شبه في تاريخ المدينة وعبد الرزاق والبيهقي في سننه، وإسناد البيهقي صحيح متصل، إسناد البيهقي صحيح متصل. ووجه الدلالة ظاهر، أن حفصة رضي الله عنها ذكرت أن المرأة تحتاج زوجا من 4 أشهر إلى 6 أشهر، وأقرها عمر رضي الله عنه على ذلك، وأخذ الحنابلة هنا بالأقل، هذا في الحقوق، فأخذوا بالأقل وهو 4 أشهر، وهو 4 أشهر. وقالوا الفرق بين الغازي الذي جعل له عمر رضي الله عنه 6 أشهر، أن الغازي في الغالب يحتاج إلى شهر ليذهب وشهر ليرجع و4 في الغزو، وهذا ليس كذلك. إذن المقصود هو 4 أشهر. أيضا لأن الله سبحانه وتعالى قال في الإيلاء، والإيلاء امتناع عن الوطء، قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا فجعل الله للمولي أربعة أشهر، أربعة أشهر، إما أن يطأ وإما أن يفارق، فدل ذلك على أن حق المرأة في الوطأ مرة كل أربعة أشهر. والراجح عندي والله أعلم في المسألة أنه يرجع في ذلك إلى أمرين، إذا وجد أحدهما لزم الزوج أن يجامع امرأته ما دام قادرا، أما أحدهما فهو العرف، إذا جرى العرف بشيء في هذا وكان مضطردا أو غالبا أن الزوج يجامع امرأة مثلا كل سبع ليال مرة، كل أربع ليال مرة، جرى العرف بهذا فإنه يلزم الزوج ما دام قادرا، لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وأما الثاني فهو الإعفاف، لأن حق الزوجة على زوجها في الجماع هو الإعفاف، فيجب على الزوج أن يعف زوجته، فإذا ظهر له أن الزوجة تحتاج في الإعفاف لأن يطأها ويجامعها وهو قادر وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك. انتبهوا يا أخوة، قلت يرجع إلى أمرين، إذا وجد أحدهما لزم الزوج الوطأ ما دام قادرا، العرف والإعفاف. لو فرضنا مثلا أن العرف جرى أن الرجل يجامع امرأة كل شهر مرة، لكن هذه الزوجة بعينها تحتاج في إعفافها أن يطأها كل عشرة أيام مثلا، هنا نقول يلزمه أن يطأها كل عشرة أيام، كل عشرة ليالي لوجود الإعفاف، وإن لم يوجد يعني العرف يعني هنا. هذا الظاهر والله أعلم في المسألة. نعم. فنعم، فإن أبى أن يطأها حيث لزمه أن يطأها وهو قادر فلها أن تصبر، لها أن تصبر، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي. طبعا لها أن تصبر ما لم تخف على نفسها الزنا إن صبرت، أما إذا خافت على نفسها الزنا بقيام أسبابه وضعف نفسها فليس لها أن تصبر، بل تطالب زوجها بالجماع، فإن جامعها وإلا لزمها أن ترفع الأمر إلى القاضي، فإذا ثبت عند القاضي فإنه يأمره بجماعها حيث يلزمه الجماع، كل على مذهبه وعلى ما يرى. فإن استجاب الزوج فالحمد لله، وإن أبى الزوج أمره القاضي بالتطليق، قال له طلقها ما دمت لست قادرا على إعطائها حقها الواجب فطلقها، دعها تجد حقها عند غيرك، لا تكن حابسا لها، لا تعطيها حقها ولا تتركها لعلها أن تجد حقها عند غيرك، هذا أعظم إثما من الهرة التي حبستها المرأة، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت بسبب ذلك النار، هذا أعظم. فيأمر بتطليقها، فإن طلقها فالحمد لله، وإن أبى وعاند فللقاضي أن يفرق بينهما، للقاضي أن يفرق بينهما. نعم.
قال رحمه الله: وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه.
تقدم معنا أن للزوج أن يسافر بدون إذن زوجته لأنه لا ولاية لها عليه، لكن إن سافر بإذنها ورضاها فلا حد لسفره. قال: يا فلانة، أنا أريد أن أسافر للمدينة لطلب العلم، أريد أدرس عند المشايخ. قالت: وفقك الله، أنا أحب طلب العلم وأنا ما أستطيع أذهب، وفقك الله وأذنت له. هنا لا حد لسفره لأنه مسافر بإذنها، فكأنها قد تنازلت عن حقها. أما إن سافر بغير إذنها ولا رضاها وكان هذا السفر واجبا عليه كالجهاد المتعين والحج والعمرة، وكان هذا في السابق يا أخو في الزمان الماضي قد يطول إلى سنة. بعض الحجاج كان يخرج من بلده ربما في محرم ويذهب إلى مكة ويحج ويعود بعد 7 أشهر أو 8 أشهر، أكثر من سنة، وبعضهم سنة وبعضهم 9 أشهر، وكذا العمرة. الحمد لله يا أخوة اليوم نعيش نعما عظيمة، والعاقل ينظر إلى النعم ويشكر الله عليها. الآن الواحد من أي بلد ربما يأتي ويعتمر ويرجع إلى بلده في 2 أو 3 أيام إن شاء، من أي بلد في الدنيا، وهذه نعمة عظيمة من الله علينا. لكن لماذا كان الفقهاء يقولون الحج والعمرة في هذا الباب؟ لأنه في ذاك الزمان كان قد يطول هذا السفر ويصل إلى 7 أشهر أو سنة أو نحو ذلك، فإنه أيضا لا حد لسفره ما دام أن سفره واجب، سافر في جهاد فرض عين عليه أو سافر ليحج، لا حد لسفره إلا انتهاء الواجب عليه، فإذا انتهى الواجب عليه يرجع. فلا يلزمه أن يرجع قبل انتهاء الواجب ولو طلبت. الجهاد فرض عين عليه وذهب وقضى 6 أشهر، أرسلت له مرسولا تطلب منها أن يرجع، ما يلزمه ما دام أن فرض العين عليه لم ينتهي. كذلك في الحج والعمرة، وكذلك لو سافر في طلب رزق يحتاج إليه كأن كان لا يجد في بلده ما يكفي للنفقة الواجبة عليه، في بلده ما يجد ما يكفي للنفقة الواجبة عليه، يعني ما هو يريد يبني عمارة، يريد يسكن فيلا، يريد أن يصبح صاحب أموال، لا، سفر لطلب رزق لا بد منه في البلد، ما يجد ما يكفيه للنفقة الواجبة، نفق على نفسه وعلى أهله، أو كان عليه دين يطالب به صاحبه ولا يجد في البلد ما يحصل به وفاء دينه، فيحتاج أن يسافر لطلب الرزق والمعاش الذي لا بد منه، فإنه أيضا لا حد لسفره ينتهي إليه، ولو طلبت أن يرجع. أما إذا كان السفر لغير ما قدمناه، فإنه إذا طلبت المرأة رجوعه من سفره، إما قبل سفره قالت أنا عندي خبر أنك تريد أن تسافر إلى المدينة، ترى ما أسمح لك، ستة أشهر وأنت عندي، تروح وتخليني وتتركني أكثر من ستة أشهر، ترى ما أسمح لك. إذا طلبت رجوعه قبل أن يسافر أو في أثناء سفره، يعني قديما كانت ترسل له مرسولا إلى مكان سفره أن تعال ارجع، واليوم ما تحتاج المرسول، رسالة، ترسل له رسالة ارجع. فإنه يلزمه أن يرجع في كل ستة أشهر مرة ما دامت المرأة تطلب ذلك، وذلك لقضاء عمر رضي الله عنه الذي تقدم معنا، وأنه وقت للناس في الغزو ستة أشهر، فكان للزوج ستة أشهر، ما زاد على ذلك للزوجة أن تطالبه بالعودة ما دام أن سفره ليس من الصور التي قدمناها، ليس من الصور التي قدمناها. نعم.
قال رحمه الله: ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر.
هذا شروع من المصنف في بيان العدل الواجب بين الزوجات إن كان الرجل معددا، وضابط العدل الواجب بين الزوجات ما يملك الزوج فيه التسوية مما يلزم، ما يملك فيه الزوج التسوية مما يلزم، وإن شئت قل ما يقدر فيه الزوج على التسوية مما يلزم. فاشترطنا أمرين: القدرة، وأن يكون الشيء مما يلزم. هذا العدل واجب عليه بين زوجاته، وقد قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فدل على أن العدل بين الزوجات واجب، لأن الرجل إذا خاف ألا يعدل لزمه أن يلزم واحدة وألا يعدد، والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل مطلقا، إن الله يأمر بالعدل، فيدخل في ذلك العدل بين الزوجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، رواه الخمسة وصححه الألباني. وفي رواية عند أحمد: جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا، فدل على أن عدم العدل بين الزوجات كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وليس الظلم من المعروف، ليس الظلم من المعروف. فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت، والمبيت كما قلنا يا إخوة هو الوجود في البيت ليلا، هو الوجود في البيت ليلا، بأن يبيت عند كل واحدة ليلة. إذا كان عنده زوجتان يبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة، ثم يرجع للأولى، وهكذا ثلاث زوجات هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة، أربع زوجات هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة. هذا هو الأصل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه بين زوجاته كان يقسم ليلة ليلة، فهذا هو الأصل. ويستثنى من ذلك، أعني أن تكون ليلة ليلة، أمران. الأمر الأول أن يشق ذلك على الزوج، كأن تكون إحدى زوجتيه في طرف البلد والأخرى في الطرف الآخر، فيشق عليه أن يذهب ليلة إلى هذا الطرف ويذهب ليلة إلى هذا الطرف، فهنا له مثلا أن يجعلها ليلتين ليلتين، فليلتان يكون عند هذه ثم ليلتان يكون عند تلك. الأمر الثاني أن يتراضى مع الزوجات على هذا، أن يتراضى مع الزوجات على هذا، فيعني يتراضى مع زوجتيه مثلا على أنه يبيت عند كل واحدة ثلاث ليالي متتالية، فهذه يبيت عندها ثلاث ليالي متتالية ثم يبيت عند الأخرى ثلاث ليالي متتالية، فهذا يجوز لأنه حق. فإذا تراضى مع أصحاب الحق عليه جاز وصح، وإلا فالأصل عند عدم المشقة وعند عدم التراضي أن يكون لكل واحدة ليلة، أن يكون لكل واحدة ليلة. وعماد القسم الواجب هو الليل بلا خلاف بين العلماء، لأنه وقت السكن ووقت النوم، ولأنه الوقت الذي يأوي فيه الإنسان إلى بيته. قال تعالى: وجعل الليل سكنا، قال: وجعلنا الليل لباسا. فهذا هو عماد القسم. وأما النهار فإن الأصل فيه أنه للمعاش، وأن الرجل في الغالب يكون فيه في خارج البيت، مثلا الذي يعمل في الفلاحة يخرج من الفجر إلى قرب المغرب ويرجع إلى البيت، فلا يلزم الرجل أن يجعل النهار لنسائه، لكن القضية يعني لو أنه جعله في غير نسائه ما عليه إشكال، يذهب يدرس في الجامعة ثم يتغدى في مطعم ثم يذهب للمسجد النبوي ويحضر درس العصر إلى المغرب، هذا ما عليه إشكال، النهار له. لكن القضية هل له أن يجعل النهار أو بعضه لواحدة من نسائه أو لبعضهن؟ بعض الناس ترى يفهم المسألة غلط، يقول الليل للزوجات والنهار لي، فإذا انتهى من دوامه كل يوم يذهب عند واحدة بعينها ويترك الباقيات، يقول النهار حقي فيذهب إلى واحدة. وجواب السؤال أنه ليس له أن يجعل النهار أو بعضه لواحدة من نسائه أو لبعضهن دون بعض، لأن هذا مما يؤلم النفوس ويسبب البغضاء ويثير النفرة، ولأن النهار يتبع الليل في القسم، نعم عماد القسم الليل، لكن النهار من جهة القسم تابع لليل. النهار لك أيها الرجل، لكن بالنسبة لزوجاتك هو يتبع الليل، هو يتبع الليل. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، رواه البخاري. لماذا ذكرنا هذا الحديث؟ لذكر اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لعائشة يومها، واليوم هو الليل والنهار، ويوم سودة وهو الليل والنهار. وعند مسلم لما كبرت سودة جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت يا رسول الله جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين. فدل هذا على أن النهار بالنسبة للزوجات يتبع الليل، يتبع، ليس للزوجات أن يطالبن الزوج بالبقاء عندهن نهارا، لكن ليس له أن يجعل النهار أو بعضه لزوجة منهن أو بعضهن. وسيأتي إن شاء الله يعني كلام للمصنف في هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة.
نعم، يحرم على الزوج أن يدخل بيت إحدى زوجاته في نوبة غيرها ليلا، لأن الليل حق لصاحبة النوبة، ويستثنى من هذا التحريم الضرورة، كأن تكون الزوجة مثلا وحدها في البيت وسقطت وتحتاج من يعينها، ما عندها أحد يعينها، سقطت ربما كسرت رجلها وتحتاج من يعينها، أو كانت تحتضر، أو غير ذلك من الأمور التي لا بد منها، ولو لم تفعل لخيف الهلاك أو ما يشبه الهلاك، لخيف على المرأة الهلاك أو ما يشبه الهلاك. وهذا ظاهر يا إخوة، الضرورات تبيح المحظورات. نعم، يحرم عليه أن يذهب إلى بيت إحدى زوجاته في الليل وهو في نوبة غيرها، لكن إذا وجدت الضرورة أبيح المحظور، لكن بمقدار الضرورة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن القضية: هل له أن يدخل بيت زوجة من زوجاته في غير نوبتها لغير ضرورة، هل في حال يمكن أن يدخل بيت زوجة من زوجاته في غير نوبتها لغير ضرورة؟ ظاهر كلام الفقهاء تحريم ذلك، ولا شك أنه يحرم أن يخص واحدة بهذا، يحرم أن يخص واحدة بهذا. لكن يظهر لي والله أعلم أنه إن فعل ذلك على وجه العدل فإنه يجوز ولو كان معه جماع. يعني يا إخوة، ما معنى أن يفعل ذلك على وجه العدل؟ لو كانت عنده يعني زوجتان، واحدة اسمها زينب والأخرى اسمها فاطمة، كان عند نوبة زينب فخرج في الليل من نوبة زينب إلى نوبة فاطمة وجامع فاطمة في غير نوبتها، ثم بعد فترة وقد كان عند فاطمة خرج من نوبة فاطمة إلى بيت زينب وجامعها، فكان في هذا عدل، ما في ظلم. ما هو مثلا يخلي انه اذا كان عند فلانة يذهب الى فلانة في الليل، واما عند فلانة لا ما يذهب، هذا ما يجوز. قلنا يحرم بلا شك ان يخص واحدة، لكن ان يفعل ذلك على وجه العدل. لو فرضنا يا اخوة انه كل ليلة يفعل هذا، لو فرضنا أنه كل ليلة إذا كان عند فاطمة ذهب إلى زينب، وإذا كان عند زينب ذهب إلى فاطمة، ويفعل مع هذه ما يفعل مع هذه، فالأظهر والله أعلم جوازه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة. رواه البخاري. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وعند ابن ماجه عن أنس قال: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، أي ماء ليغتسل به، فاغتسل من جميع نسائه في ليلة. وصححه الألباني، قال الألباني صحيح لغيره. والأصل عدم الخصوصية، لأن بعض الفقهاء قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله له ساعة من الليل أو من النهار ما يلزمه القسم فيها، لكن هذا ما عليه دليل ناهض. والأصل عدم الخصوصية إلا أن يدل دليل على ذلك، لكن هذا على وجه العدل، هذا على وجه العدل، هذا الذي يظهر والله أعلم. الحالة الثانية أن ترضى صاحبة النوبة، صاحبة النوبة قالت لزوجها مثلا: أنا أعرف أن فكرك مشغول في فلانة، اذهب إليها وريح بالك وتعال، أنت الآن معي كأنك ما أنت معي، جسد بلا روح، اذهب إليها وتعال. يجوز، لأنه يجوز لها أن تتنازل عن ليلتها كلها كما فعلت سودة رضي الله عنها، فأن تتنازل عن بعض الليلة فهذا حقها، فهذا حق. وفي هاتين الحالتين يستثنى هذا من التحريم، إذا كان فيه العدل على الصورة التي ذكرت، أو كان برضا صاحبة النوبة، برضا صاحبة النوبة. ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها نهارا إلا لحاجة، فيحرم على الرجل أن يدخل بيت زوجة له في غير نوبتها إلا لحاجة. أما إذا وجدت الحاجة فيجوز، يجوز للرجل أن يدخل بيت إحدى زوجاته نهارا لحاجة، كأن يوصل لها متاعا تحتاجه، قالت جيب لنا من البقالة كذا وكذا، ذهب اشترى من البقالة وأوصله إلى البيت وخرج. أو ليعطيها نفقة، أو تكون مريضة فيتفقدها يعودها في النهار، أو يكون له منها ولد فيكون دخوله ليتفقد أولاده حتى لا يغيب عنهم، هذا في النهار جائز. كذلك يجوز للرجل أن يجعل نهاره أو بعضه لكل نسائه ولو من غير حاجة، أن يجعل نهاره أو بعضه لكل نسائه، ولها صورتان. الصورة الأولى أن يجتمعن جميعا في بيت صاحبة النوبة في النهار، مثلا بعد العصر يجتمعن جميعا في بيت صاحبة النوبة ويجلس معهن جميعا. والصورة الثانية أن يدخل على جميع نسائه يسلم عليهن ويتفقدهن، لكن من غير مسيس ولا جماع، وستأتي المسألة في درس الغد إن شاء الله، أعني مسألة المسيس والجماع. فيجوز هذا، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، رواه البخاري في الصحيح. كان إذا صلى العصر صلى الله عليه وسلم انصرف ودخل على نسائه ويدنو منهن، يعني يقترب منهن ويجلس قريبا منهن. وقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، كان صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، رواه أبو داود. قال الألباني حسن صحيح. أمنا عائشة رضي الله عنها تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفضل امرأة من نسائه على أخرى في القسم، حتى عائشة وهي أحب زوجاته إليه ما كان يفضلها، لكنه قل أن يمر يوم إلا وهو يدخل على جميع نسائه واحدة واحدة ويدنو منهن من غير مسيس إلى أن يصل إلى الزوجة التي النوبة لها فيبيت عندها صلى الله عليه وسلم. فهذا يجوز أن يفعله الرجل في النهار، يجوز أن يفعله الرجل في النهار. لكن لا يجوز أن يخص امرأة ببعض النهار أو يخص بعض زوجاته ببعض النهار لما قدمناه. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيء؟
نعم.
إذا كان في أسئلة نجيب عن شيء منها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول: إذا جئت المسجد النبوي متأخرا فهل أصلي في الساحة أم أدخل وأصلي في الداخل وتفوت الركعة؟
إذا كنت تدرك ركعة مع الإمام فتقدم حيث تتصل الصفوف، لأن وصل الصفوف مع القدرة من غير مشقة واجب على الصحيح. نعم هو سنة عند الجمهور، لكن الصحيح أنه واجب. فما دمت تستطيع أن تدرك ركعة مع الإمام فتقدم إلى أن تصل إلى الصفوف المتصلة. أما إذا كنت لا تدرك ركعة مع الإمام فصل حيث انتهى بك، صل مع الإمام ويسقط هنا وصل الصف. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: رجل اعتمر ثم حل من إحرامه ولم يحلق ولم يقصر، وقال إنه نسي تماما ولم يذكر إلا عند التحلل من عمرته الثانية، فماذا عليه؟
ما دام أنه شرع في عمرة ثانية أو جامع أو طال الزمان فإنه يلزمه أن يذبح شاه، لأنه قد ترك واجبا وفات محله بحيث أصبح لا يمكن تداركه، فيلزمه أن يذبح شاه. فإن كان لا يستطيع الشاة فإنه يلزمه على الراجح أن يصوم 10 أيام. نعم.
أحسن عليكم. يقول: عنده في حسابه مبلغ من المال لكن يحولها لحساب أحد التجار، وهذا التاجر يعطيه المبلغ كاش على أقساط، هل هذا يجوز؟
كيف؟
عنده مبلغ من المال يحوله على حساب أحد التجار،
نعم،
ثم يأخذ من هذا التاجر المبلغ كاش
بنفس العملة.
نعم.
إذا كان بنفس العملة ما في بأس، يودع ماله عند التاجر ثم التاجر يعطيه كل شهر جزءا منه لفائدة ومصلحة من المصالح، إذا كان بنفس العملة وعلى هذه الصورة التي ذكرناها ما في بأس. نعم.
أحصلكم. يقول: أن عنده محل ملابس وكنت لا أخرج زكاته، والآن علمت أن فيه زكاة، فما الواجب علي؟
إن كنت لا تخرج زكاته لأن عالما أفتاك أن عروض التجارة لا زكاة فيها ثم علمت أن فيها زكاة فلا شيء عليك فيما مضى، لأن من أهل العلم من يقول إن عروض التجارة لا زكاة فيها، لكن إن أخرجت الزكاة أنت فهذا خير، أعني للسنوات الماضية. أما إذا كنت لا تخرجها من تلقاء نفسك، ما أحد أفتاك من أهل العلم، فإنه يجب عليك أن تقضي زكوات السنوات الماضية وتقدر زكاة كل سنة وتخرجها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: بسبب انخفاض العملة قيمة العملة في البلد في الأشهر الأخيرة، ماذا يفعل من اقترض في مسألة السداد؟
الأصل أن من اقترض يرد مثل ما اقترض، فمن اقترض 100 دينار ليبي يرد 100 دينار ليبي، من اقترض 100 جنيه مصري يرد 100 جنيه مصري، ولا ينظر إلى ما يسمى بالتضخم وأثره على قيمة العملة، لأن هذا قد يزيد فتصبح العملة أقوى وقد ينقص، وهذه بتلك، لكن إذا انخفضت فمن باب حسن القضاء لا من باب اللازم الأداء. الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمقترض أن يزيد على ما أخذ، يقول له يا أخي خذ هذه 100 دينار، هذه 100 جنيه التي اقترضتها منك، وهذه 1000 من عندي، جزاك الله خيرا. هذا من باب حسن الوفاء، والذي عليه الجمهور خلافا للسادة المالكية أنه يجوز، وهو الذي نفتي به. فنقول يا أخي من باب اللزوم إنما يلزمك مثل ما اقترضت. من باب حسن الوفاء الراجح أنه يحسن بك أن تعطي من أحسن إليك عوضا عما لحقه من ضرر، وهو انخفاض العملة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا مصابيح نور لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من أن نضل أو نضل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.